بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله في باب المسح على الخفين. فبعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر الأحاديث الواردة في باب الوضوء، وختمها رحمه الله تعالى بالدعاء المأثور الذي يقال عند الانتهاء من الوضوء، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. بعد ذلك ذكر المؤلف حديث باب المسح على الخفين، وذكر تحته ثمانية أحاديث. نقرأ هذه الأحاديث تباعا ونبين الصحيح منها والضعيف، ثم نرجع إليها إن شاء الله لنبين على جهة الاختصار الفقه الوارد فيها. الحديث الأول حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتوضأ، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. قال الحافظ: وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. هذا الحديث كما قال الحافظ متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. والعزو إلى الصحيحين كما ذكرنا مرارا وكما نذكر إن شاء الله علامة على الصحة، والحديث إذا كان في الصحيحين فهو في أعلى درجات الصحة. قال أهل العلم: أصح الصحيح المتواتر، ثم ما كان في الصحيحين، ثم ما رواه البخاري، ثم ما رواه مسلم، ثم ما كان صحيحا على شرطهما، ثم ما كان صحيحا على شرط البخاري، ثم ما كان صحيحا على شرط مسلم. هذه درجات الحديث الصحيح، فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة. لكن الرواية التي أخرجها الإمام أبو داود والنسائي، أبو داود والترمذي وابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، فهي زيادة ضعيفة كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. الحديث الثاني حديث علي أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. قال الحافظ: أخرجه أبو داود بإسناد حسن. والقول كما قال الحافظ وحديث حسن. الحديث الثالث حديث صفوان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، أي مسافرين، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. قال الحافظ: أخرجه النسائي يعني في سننه، والترمذي يعني في جامعه، واللفظ له، أي هذا اللفظ لفظ الإمام النسائي الترمذي رحمه الله، وأما غيره فقد أخرجه بنحوه أو بمعناه. وابن خزيمة، أي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وصححاه الضمير هذا يرجع إلى الترمذي وابن خزيمة. تصحيح الترمذي كيف يكون؟ وتصحيح ابن خزيمة كيف يكون عندك يا أحمد؟ يعني ابن خزيمة خرجه وقال هذا صحيح، وإلا الترمذي خرجه وقال هذا صحيح، ولا كيف يعني صححه؟ يعني أخرج، لا ما يسترد، إنما ما لم أخرج في صحيح فهو تصحيح منه للحديث. فالعلماء إذا أخرج ابن خزيمة الحديث في صحيحه يقولون إيش؟ صححه ابن خزيمة، صححه ابن خزيمة، بخلاف الترمذي. إذا قالوا صححه الترمذي يعني أحمد، يعني نص قال هذا حديث صحيح، أو قال هذا حديث حسن صحيح. إذن هنا قال وصحح يعني الترمذي وابن خزيمة. تصحيح الترمذي يعني لما أخرجه في جامعه قال بعد ذلك هذا حديث صحيح أو هذا حديث حسن صحيح، عرفتم؟ وأما تصحيح ابن خزيمة فمعناه أنه أخرجه في الصحيح، وابن خزيمة ربما يخرج الحديث في صحيحه ويحكم عليه بالضعف، قد يخرج الحديث الصحيح ويشير إلى أنه ضعيف أو إلى أنه غريب، يقول وقد حدثنا فلان بحديث غريب غريب غريب، ثم يخرج الحديث إشارة منه إلى أن هذا الحديث يكون ضعيف، أو يقول وقد حدثنا فلان بحديث في القلب منه شيء. فإذا ما نص على شيء من هذا فيكون هو إخراجه له في صحيح تصحيح له. وصحيح ابن خزيمة مطبوع يا عيسى في كم مجلد؟ تكلمنا عن صحيح ابن خزيمة، نحن ذكرنا هذا السؤال والجواب من قبله. ها محمد ما تعرف؟ ها أين عشاق الكتب؟ ناقصة اثنين في أربعة. ها طبع الطبعة الأولى في أربعة مجلدات بتحقيق الشيخ محمد مصطفى الأعظمي وتعليق الشيخ الألباني، طبعه المكتب الإسلامي، وطبع الطبعة الثانية أربعة أجزاء في مجلدين لنفس المحقق وبالتعليق الشيخ الألباني أيضا. والمطبوع من صحيح ابن خزيمة جزء منه، وأما الباقي فمفقود، وكونه مفقودا هذا من قديم، الحافظ ابن حجر في زمانه ذكر أنه لم يقع له صحيح ابن خزيمة كاملا. ابن خزيمة كان يسميه العلماء بإمام الأئمة، إمام الأئمة، وهو من كبار أهل العلم. فالتعرف على تراثه من الشيء العظيم، وابن خزيمة له كتاب عظيم النفع نصر فيه السنة وأهلها، هذا الكتاب اسمه كتاب التوحيد، كتاب التوحيد لابن خزيمة، وبفضل الله هذا الكتاب مطبوع وطبع محققا أكثر من تحقيق، وأنا أنصح باقتنائه، لأن هذا الكتاب قد أقض مضاجع أهل التأويل والتحريف الذين يؤولون أسماء الله وصفاته. هذا الكتاب يعتبر كالقنبلة عليهم، وبعضهم تكلم في ابن خزيمة بكلام سيء بسبب نصرته للسنة في هذا الكتاب، فنحيلكم للرجوع إلى هذا الكتاب والاستفادة منه. أي كتاب يا محمد؟ أي توحيد ابن خزيمة. نعم هو طبع بتحقيق واحد من أهل العلم المشايخ اليمنيين، طبعته دار الآثار، وطبع طبعة أيضا سعودية في دار رشد أظن أو في غيرها، لكن طبعة دار الآثار أجود لأنه اطلع على ما قبله وعلق عليه. وأذكر أيضا أنه طبع طبعة ثالثة بعد طبعة دار الآثار، وهذه الطبعة الثالثة أنا نسيت يعني تفاصيلها، لكن أذكر الآن في ذهني أنها أجود الطبعات الثلاث. فالشاهد أن أي طبعة هي جيدة، لكن دار الآثار أذكر أنها طبعة حسنة. التوحيد لابن خزيمة. هذا الحديث الثالث، حديث صفوان بن عسال، حديث صحيح. الحديث الرابع، مع طول الكلام نسينا ترقيم الحديث، هذا الحديث كم؟ الرابع. الحديث الرابع حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. قال الحافظ: أخرجه مسلم. والعزو إلى مسلم علامة الصحة، فهو حديث صحيح. الحديث الخامس حديث ثوبان رضي الله عنه، ثوبان كنيته أبو عبد الرحمن خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. قال الحافظ: رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث أعله بعضهم بالانقطاع، والراجح فيه أنه حديث صحيح. الحديث السادس حديث عمر رضي الله عنه وحديث أنس بنفس اللفظ لكن فيه خلاف. يقول الحافظ ابن حجر: وعن عمر رضي الله عنه موقوفا، وعن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. قوله عن عمر موقوفا وعن أنس مرفوعا، يعني عمر قال هذا الكلام، عمر قال هذا الكلام هو من عنده، ولهذا قال عنه موقوف. موقوف يعني من كلام عمر، ومرفوع يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. رواه عنه من؟ أنس بن مالك رضي الله عنه. هذا الكلام جاء عن عمر وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه. جاء عن عمر أنه قال: إذا توضأ أحدكم إلى آخره، وعن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه إلى آخره. وهو حديث واحد، هو في الحقيقة حديث واحد من طريق واحدة، لكن اختلف الرواة فيه، فبعضهم رواه فجعله من حديث أنس عن عمر، وبعضهم رواه فجعله من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإسناده صحيح، إسناده صحيح، لكن أهل العلم يعلونه كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. ابن حزم رحمه الله يرجح أن الحديث حديث عمر، وأنه ليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه موقوف على عمر، لكن الطرق والروايات الواردة تدل على أنه جاء عن عمر وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث السابع حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. قال الحافظ ابن حجر: أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. لما قال أخرجه الدارقطني، أين يكون أخرجه؟ عوض طب. إيش الكتاب الذي هو مؤلفه الدارقطني؟ صحيح الدارقطني؟ ها؟ لا تخف، لا تخف، إن أصبت قلنا لك أحسنت، وإن كانت الأخرى فالقوم يستمعون إليك يصححون. صحيح، تسأل أم تجيب؟ تسأل، لا نحن نسألك أولا. ها، من يسدده؟ أيوة، السنن الدارقطني. لما يقول أخرجه الدارقطني، الدارقطني له كتاب اسمه السنن، مطبوع في مجلدين أو في 4، طبعة قديمة تحقيق عبد الله هاشم اليماني، وهي طبعة فيها تصحيح وتحريف، وطبع مؤخرا في مؤسسة الرسالة، تستطيع أن تقول بتعليقات الشيخ شعيب الأرنوط. والشيخ مشهور حفظه الله يذكر أنه يحقق في هذا الكتاب، فأظن لو خرج تحقيق الشيخ مشهور سيكون هو المغني عما سواه. وكتاب الدارقطني هذا مليء بالغرائب، مليء بالأحاديث الغريبة والأحاديث الضعيفة. ويقول العلماء أن الدارقطني قصد بتأليف هذا الكتاب جمع هذه الغرائب. والدارقطني إمام من أئمة العلل، له كتاب اسمه العلل، علل الدارقطني، طبع منه إلى الآن تقريبا 17 مجلد، 11 مجلدا طبعت بتحقيق الشيخ محفوظ الرحمن رحمه الله تعالى، أحد علماء دبي كان الذي كانوا ساكنين فيها، وطبع الباقي بتحقيق غيره ولما يكتمل الكتاب. والعجيب أن العلماء ينصون في ترجمة الدارقطني أنه أملى هذا الكتاب من حفظ. وهذا الكتاب يذكر فيه الحافظ الدارقطني الخلاف في الأحاديث، يعني الحديث الواحد له 10 طرق، 20 طريق، 100 طريق يسردها رحمه الله سرد، فيقول هذا الحديث رواه فلان واختلف عليه، فرواه عنه فلان وفلان 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 وفلان، ورواه عنه فلان وفلان وفلان كذا وكذا، والراجح كذا، وهذا القول خطأ وهذا القول صواب. يقول الذهبي: لئن كان أملاه من حفظه فهو حافظ الدنيا بلا منازع أو بهذا المعنى رحمة الله عليه. فهو كان آية من آيات الله في الحفظ وفي الفهم وفي التعليل رحمه الله تعالى. هذا الحديث إسناده حسن، فيه المهاجر بن مخلد، فيه لأهل العلم كلام عليه، ولكن جملة هذا الحديث وما فيه من أحكام قد دل عليها شواهد أخرى متعددة. الحديث 8 والأخير حديث أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم، وما شئت. أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي. أخرجه أبو داود، يعني أين؟ ها يا جاسم، أخرجه في السنن. وقال: ليس بالقوي، يعني أبو داود لما أخرجه علق عليه فقال: ليس بالقوي. إيش يعني ليس بالقوي؟ يعني إن الحديث ضعيف. والحافظ أبو داود رحمه الله ربما علق على الحديث فضعف. طيب، الحافظ أبو داود رحمه الله قال: خرجت في هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، الصحيح والحسن والضعيف، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. إذن هو ذكر لنا رحمه الله في كتاب له الرسالة إلى أهل مكة، لما سئل عن كتاب السنن قال: هذا الكتاب أنا ذكرت فيه الصحيح والحسن والضعيف، وما كان فيه وهن شديد بينته. وهذا الحديث من كذلك من الحديث الضعيف الذي أخرجها أبو داود وحكم عليها بالضعف وبينها. وليس أبو داود وحده من ضعف هذا الحديث، فقد ضعفه جماعة. يقول الشيخ البسام رحمه الله: قال المؤلف في التلخيص: ضعفه الدارقطني، ضعفه البخاري. قال المؤلف، يقصد به من؟ البسام لما يقول قال المؤلف يقصد الحافظ بن حجر. قال المؤلف في التلخيص، التلخيص إيش هذا؟ يا جماعة أحسنت، التلخيص الحبير، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. الرافعي الكبير له كتاب في الفقه الشافعي ذكر فيه أحاديث، وربما عزاها وربما خرجها، فجاء الحافظ بن حجر أخرج هذه الأحاديث وتكلم عليها. وهذا الكتاب من أنفع الكتب التي فيه، هي من كتب التقريج والحكم على الأحاديث، من جهتين: من جهة أنها أحاديث الأحكام الفقهية، أحاديث الأحكام الفقهية، ومن جهة ثانية أن الحافظ ابن حجر هو الذي خرجها وتكلم عليها ويعني ذكر الصحيح منها والضعيف. والكتاب مطبوع في 4 مجلدات ومطبوع طبعات متعددة. فالحافظ ابن حجر في كتاب التلخيص يقول: ضعفه البخاري فقال: لا يصح. وقال أبو داود: اختلف في إسناده وليس بالقوي. وقال أحمد: رجال لا يعرفون، إلى آخر كلامه المذكور عندكم. قال: ونقل النووي في شرح المهذب: اتفاق الأئمة على ضعف. إذن عندنا 8 أحاديث ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب المسح على الخفين، ذكرنا لكم أنها في الجملة أحاديث صحيحة، إلا الأخيرة منها فإنه حديث ضعيف كما قال النووي: اتفق الأئمة على ضعفه. والحديث الذي قبله إسناده حسن. وحديث عمر وأنس ذكرنا لكم أن الإسناد صحيح لكن فيه خلاف في فقهيات إن شاء الله، ومن أهل العلم من رجح الموقوف على المرفوع، وبقية الأحاديث أحاديث صحيحة. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: المسح إمرار اليد على الشيء. هذا تفسير لكلمة المسح على الخفين، المسح على الخفين. قال: المسح إمرار اليد على الشيء، هذا يسمى مسحا. وأما في الشرع إصابة اليد المبتلة بالماء لحائل مخصوص في زمن مخصوص، اليد تبلها وتمسح بها على الموضع الذي أذن الشارع بالمسح فيه. عندنا ممسوحات كثيرة جاءت في الشرع، منها المسح على الكفين، والمسح على الجوربين، والمسح على النعلين، والمسح على اللفائف، والمسح على العمامة، والمسح على الخمار، والمسح على القلنسوة. هذه تسمى بالممسوحات الشريعة، يعني التي جاء فيها المسح من الشارع، إما اتفاقا بين أهل العلم وإما على جهة الخلاف. هذا الفصل أو هذا الباب عقده المؤلف للمسألة الأولى، وهي مسألة المسح على الخفين. ويمر معنا في ضمن الأحاديث أيضا المسح على العمامة، ولم يتكلم أو لم يذكر الحافظ ابن حجر في هذا المختصر ما يتعلق بالمسح على الجوربين أو بالمسح على النعلين أو بالمسح على اللفائف أو بالمسح على العمامة القلنسوة أو الخمار، إلا على جهة ربما في بعضه على جهة التعريض والفهم لا على جهة التنصيص. قال العلماء: الخف ما يلبس في الرجل من جلد، ما يلبس في الرجل يصنع على هيئة الرجل ويكون مصنوعا من الجلد، بعضهم يقول من الجلد الرقيق كما ذكر صاحب المعجم الوسيط. فما يصنع ما يلبس في الرجل من الجلد يقال له خف، وكان يلبسونها من قديم لاتقاء البرد أو للمشي عليه أو نحو ذلك. فإن كان مصنوعا من القطن أو من الكتان أو مما يصنع منه اليوم فيسميه العلماء بالجورب، يسميه العلماء بالجورب. فالجورب والخف هو شيء واحد، والفرق بينهما أن الخف مصنوع من الجلد والجورب يصنع من غير الجلد. والجورب هو الذي نسميه اليوم بالشراب، أو تسمونها أنتم عندكم هنا إيش؟ بالدلاغ، هكذا. وإذا كان مصنوع من الجلد تسموه دلاغ أيضا، خف تقولوا خف. الأحاديث جاءت في المسح على الخفين، فهل أيضا تشمل المسح على غير الخفين من الجوارب ونحوها؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه نعم، لا فرق بين المسح على الجورب أو المسح على الخف، لأنه أصلا لا فرق بينهما إلا من جهة ما يصنع منه. والذين فرقوا فقالوا لا يمسح على الجورب وإنما يمسح على الخف ليس عندهم دليل واضح بين. المؤلف رحمه الله ذكر الحديث الأول وهو عمدة في باب المسح على الخفين، وفيه من الفوائد الحديث الأول حديث المغيرة بن شعبة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه. كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل القدمين، وهذه العادة هي العادة الأكثر والمستمرة منه صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن المسح على الخفين قالت للسائل: اذهب إلى علي بن أبي طالب فإنه أعلم بهذا، فقد كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث. قال العلماء: فيه بيان أن عائشة لم تكن تعلم هذا الحكم منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا فيه إشارة إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعله كثيرا، إنما فعله في مرات قليلة، والعادة الغالبة منه عليه الصلاة والسلام أنه كان يغسل قدمه. فلهذا المغيرة على الأصل هوى لينزع خفي النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يغسلهما، فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. استفاد العلماء من هذا أن الخف يمسح عليه إذا كان صاحبه قد لبسه على طهارة، إذا توضأ الإنسان وضوءا كاملا ثم لبس الخف بعد ذلك، فإنه بعد ذلك إذا أحدث فتوضأ وأراد أن يمسح الخفين فلا مانع. إذا توضأ ثم لبس الخفين ثم بعد ذلك أحدث فأراد أن يتوضأ ومسح الخفين فله ذلك ما دام أنه قد أدخلهما طاهرتين. فإن كان قد لبس الخفين على غير طهارة فإنه لا يمسح عليهما. واشتراط الطهارة يؤخذ من هذا الحديث. الرواية الأخرى، رواية الأربعة إلا النسائي، مسح أعلى الخف وأسفله، فيها بيان أن الإنسان إذا مسح على خفيه يمسح أعلى الخف ويمسح أسفله. كيف يصنع؟ يقول بعضهم يضع يدا أسفل الخف ويدا أعلى الخف ثم يمسح على رجله كاملة. هذا دلالة الحديث، لكن هذه الدلالة لا تصح لأن الحديث ضعيف، ويعارضه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو الحديث الذي بعده. وحديث علي مع كونه معارضا له فهو حديث صحيح أصح من هذا. فالذين قالوا من أهل العلم إنه يمسح على الخف أعلاه وأسفله ليس عندهم ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال ابن القيم وغيره لا يصح في مسح أسفل الخف، في مسح أسفل الخف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن جاءت أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وهي أحاديث صحيحة كثيرة. وجاءت أحاديث فيها أنه مسح على الخفين أعلاهما، وهو حديث علي وغيره. وهناك أحاديث وروايات فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وهذه الروايات لا تصح. وجاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يمسحون أعلى الخف وأسفله، جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. والمالكية والشافعية يقولون بهذا، يقولون بأنه يمسح أعلى الخف ويمسح أسفله، يستدلون بهذه الرواية الضعيفة وببعض ما ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليه. بل من الغريب والعجيب أن بعض المالكية بعض أهل العلم يقولون إذا لم يمسح أسفل الخف فصلاته باطلة لا تصح، لابد عليه أن يمسح. والراجح أنه إذا أن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو المسح على أعلى الخف. يدل على ذلك قول علي رضي الله عنه وأرضاه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. أسفل الخف هو الذي يتعرض للمشي ويتعرض للتراب وربما تعرض للأوساخ، فلو كان الإنسان يحكم عقله لو قلنا الإنسان إيش رأيك إيش نمسح من أعلى أو من أسفل، لقال بعض الناس نمسح أسفل الخف حتى يتنظف وحتى يصبح طاهرا إلى آخره. لكن علي بن أبي طالب يقول الدين ليس بالرأي، الدين إنما هو اتباع. وهذا يعني هذا الأثر عن علي رضي الله عنه يبين لنا أن الواجب على المسلم أن يحكم السنة، الواجب على المسلم تحكيم السنة. لو لم يحكم الناس السنة لضلوا، لو كان الدين بالرأي لا الناس تشعبت أقوالهم، كل واحد يخترع له شيء، كل واحد يقول الأفضل كذا والأفضل كذا. لا تقل لشيء إنه الأفضل إلا بدليل، عندك يكون آية أو حديث أو أثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ومن كلام الأئمة وفقههم. ثم قال بعد ذلك وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. إذن هذا هو المتبع، ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على ظاهر خفيه فقط ولم يمسح على الأسفل فهذه هي السنة، السنة المسح على ظاهر الخفين. نسينا أن نقرأ كلام يعني ذكره الشيخ البستان في أول الكتاب في أول المبحث في مسألة المسح على الخفين وكلام العلماء فيها، من قوله المسح دلت عليه الأحاديث المتواترة. قال الحسن البصري حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه. وقال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المبارك: ليس بين الصحابة خلاف في جواز المسح على الخفين. وقال ونقل ابن المنذر الإجماع على جوازه، واتفق عليه أهل السنة والجماعة، هذه تضع عليها خطوط أن أهل السنة متفقون على ذلك، وأن الذين خالفوا في هذه المسألة إنما هم من أهل الهوى ومن أهل البدع، وإلا فأهل السنة بما فيهم جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم نصوا على جواز المسح على الخفين، ونقلوا ذلك تواترا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما أن الأحاديث تواترت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين، فقد أيضا استدل أهل السنة بالآية في قراءة الكسر: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهي قراءة حفص وغيره وجماعة أيضا من القراء، والقراءة الأخرى وأرجلكم. واستدل أهل العلم بهذه القراءة وهي كسر اللام من أرجلكم على أنها دليل على مسح الخفين، مسح القدمين إذا كان فيهما الخفان، إذا كان الخفان فيهما يمسح عليهم، فهي أيضا دليل على المسح، ونص على ذلك غير واحد من المفسرين. ففي ولهذا أهل العلم، بعض أهل العلم ذكر هذه المسألة في باب العقيدة، لأن فيها تمايز بين أهل السنة وبين أهل البدعة. إذن ذكرنا أن الحديث الأول فيه مشروعية المسح على الخفين، وفيه بيان أنه يشترط للمسح على الخفين أن يلبسهما الإنسان على طهارة. في الحديث الثاني ذكرنا أنه فيه إشارة أو فيه بيان أن الذي يمسح هو أعلى الخف، وأما أسفل الخف فلا يمسح، وأن من قال بأنه يمسح أسفل الخف مع أعلى فقد جاء بقول ليس عليه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأبعد منه من قال إن من لم يفعل ذلك إن عليه أن يعيد صلاته، والحق يعرف بالدليل لا يعرف بالرجال، الحق يعرف بالدليل. وما أجمل هذا الأثر، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. فالدين يا إخواني هو التمسك بالسنة والوقوف عندها. إذا جاءك شيء عن رب العالمين أو عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعمل به، قل به، وعض عليه بالنواجذ، ولا تخالفه لرأي أحد كائنا من كان، ما دام عندك الحجة وعندك السنة، لأنك لو اتبعت السنة لم يكن لأحد عليك طريق. ولكن لو قلدت فلان من الناس لقيل لك: لما لا تقلد غيره؟ لما فلان ليس بأولى من التقليد من فلان الآخر، وهكذا. ولكن الحجة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذان الحديثان يمكن أن نجعل لهما عنوان، وهو مشروعية المسح على الخفين، والحديث الثاني يمكن أن يضاف له أيضا عنوان فيقال مشروعية المسح على أعلى الخف دون أسفله. الحديث الثالث يمكن أن يجعل له عنوان فيقال التوقيت في المسح على الخفين، وكذلك أن نقول نواقض المسح على الخفين، هذا عنوانه. كان يقول صفوان: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن. إذن التوقيت في المسح على الخفين للمسافر كم؟ 3 أيام بليل. متى تبدأ؟ متى نبدأ الحساب؟ في خلاف عند أهل العلم في هذا، والراجح أن الحساب يبدأ من الوقت الذي تمسح فيه. وبالمثال يتضح المقال: لو كان إنسان مسافرا وتوضأ وتطهر ثم لبس الخفين لصلاة الفجر واستمر على طهارة إلى صلاة العشاء ما أحدث، فلما جاء لصلاة العشاء أحدث ثم توضأ ومسح على الخفين، فنبدأ الحساب من صلاة الفجر أو من صلاة العشاء؟ من صلاة العشاء، هذا الراجح. نبدأ حساب الثلاثة الأيام بلياليها من صلاة العشاء، لأن توقيت البداية هو من وقت المسح. الآن مسح تبدأ الحساب، وليس من وقت لبس الخف. وأما توقيت المسح على الخفين للمقيم فهذا سيأتي في الأحاديث التي بعده أنه يوم وليلة، يعني 24 ساعة. حديث علي بن أبي طالب: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، يعني 72 ساعة، هكذا الحساب. ويوما وليلة للمقيم 24 ساعة، يعني في المسح على الخفين من وقت المسح. أنا ذكرت لكم هذا المثال من أجل أن يتضح لكم الأمر. في من أهل العلم من يخالف، من يقول من وقت اللبس، ولكن هذا ما يطلق عليه، أنه يعني خلاف الراجح وخلاف الظاهر من الأدلة. قوله في حديث صفوان إلا من جنابه، فيه بيان أن المسح على الخفين يكون في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر. الحدث حدثان، حدث أصغر يرتفع هذا الحدث بماذا؟ بالوضوء. وحدث أكبر يرتفع بماذا؟ بالاغتسال. فالمسح على الخفين يكون للمحدث حدثا أصغر، فإن تلبس المسلم بالحدث الأكبر وجب عليه أن ينزع الخفين، وجب عليه أن ينزع الخفين. قال إلا من جنابة، هذا واضح. قال ولكن من غائط وبول ونوم، ولكن من غائط وبول ونوم، يعني المسح على الخفين يكون في حال نواقض الوضوء. فمن نواقض الوضوء الغائط، وكذلك البول، وكذلك النوم، وسيأتي معنا إن شاء الله في نواقض الوضوء. إذن هذا بالنسبة لي نواقض المسح على الخفين. هل من نواقض المسح على الخفين أن ينزع الإنسان الخف؟ يعني لو توضأ الإنسان ومسح على خفين ثم نزع الخفين، هل يكون وضوءه باطل؟ هذه المسألة ذكر العلماء ونقل بعض أهل العلم، أو يعني ذكروا الخلاف فيها، أن من أهل العلم من يقول إذا نزع الخفين بعد المسح عليهما فالوضوء باطل إلا أن يغسل القدمين. يقول العلماء لا بد أن يغسل القدمين، يعني إذا خلع الخفين لا بد أن يغسل القدمين وبعدين يصلي. ويقول بعض أهل العلم لا شيء عليه، لو مسح على الخفين وقبل أن يدخل إلى المسجد أو إلى الصلاة نزع الخفين وصلى، يقول صلاته صحيحة، ليس عليه أن يغسل قدميه أو شيء. وهذا الثاني هو الراجح، لأنه ما في دليل يدل على أن من نزع الخفين فإنه يبطل وضوءه بذلك إلا أن يغسل قدميه. خلص يصبح إذا إذا إذا, إذا, إذا توضأ بعد ذلك ولبس الخفين يستأنف ينقطع. إذا نكون تكلمنا بهذا عن حديث صفوان وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في مسألة التوقيت للمسح على الخفين. يلتحق بهذا الباب أيضا حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. لكن حديث أبي بكرة فيه فائدة زائدة، هو بنفس المعنى ولكن فيه فائدة زائدة، وهي قوله رخص. كلمة رخص استدل بها العلماء أن المسح على الخفين رخصة، أن المسح على الخفين رخصة، لأن من أهل العلم من يقول هو عزيمة ومنهم من يقول هو رخصة. وعلى كل هذا الحديث، هذه الكلمة تدل على أنه رخصة، يعني ليست بواجبة، فيكون المسح على الخفين جائز. ومنها هنا اختلف العلماء هل المسح على الخفين أفضل أو الغسل الرجلين أفضل. يعني إذا أنت توضأت ولبست الخفين ثم أحدثت وجاء وقت الوضوء فتوضأت، هل الأفضل أن تنزع الخفين وتغسلهما أو الأفضل أن تمسح عليهما؟ العلماء منهم من رجح هذا ومنهم من رجح هذا، ولكن ابن القيم رحمه الله له كلام حسن، يقول رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى كلامه؟ لم يكن يتكلف إحدى الحالتين، إذا جاء وقت الوضوء وليس في قدميه في رجليه خفين وليس في رجليه خفان أو خفين فإنه يغسلهما، وإذا جاء وقت الوضوء وهو لابس لهما فإنه إيش؟ يمسح عليهما، فلا يتكلف هذه الحالة ولا يتكلف هذه الحالة. ويتفرع عليه مسألة أخرى أيضا ذكرها العلماء، وهي إذا تقصد الإنسان أن يلبس الخفين ليمسح عليه، يقول أنا ما دام مسافر مثلا خلني ألبس الخفين عشان أكون طول الطريق أمسح، إذا كانت عنده هذه النية. فبعض العلماء يقولون إذا وجدت عنده هذه النية فلا يصح له ولا يجوز له أن يمسح على الخفين ليترخص، ولكن هذه النية لا تفسد عليه شيئا، لأنه لا يوجد دليل يمنع الإنسان من أنه إذا قصد هذه النية يمنعه من أن يغسل من أن يمسح على قدمه. فلو قصد في لبسه الخفين أن يمسح عليهما إما في سفر أو في حضر فلا حرج عليه في ذلك. هذا بالنسبة لما يتعلق بحديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه مع الأحاديث الأخرى. يعارض هذه الأحاديث حديث عمر وأنس وحديث أبي بن عمارة. نحن نؤجل الكلام على حديث ثوبان. هذه الأحاديث فيها كما ذكرنا لكم التوقيت في المسح على الخفين، هل المسح على الخفين مؤقت أو غير مؤقت؟ دلت هذه الأحاديث على أنه مؤقت، وما هو التوقيت فيه؟ للمسافر وللمقيم يوم وليلة. عارض هذه الأحاديث أحاديث أخرى فيها بيان أن المسح على الخفين ليس بمؤقت. إيش هذه الأحاديث؟ حديث عمر كما ذكرنا لكم وأنس وحديث أبي بن عمارة. يقول عمر في حديثه: إذا توضأ أحدهم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. قالوا: أفاد هذا الحديث أنه يستمر على المسح على الخفين إلا في حالة واحدة، الجنابة، يعني بدون توقيت، يعني بدون توقيت. وصح هذا عن عمر صراحة، فقد جاءه بعض الركبان وكان يعني قد سافر من الشام إلى المدينة فأخذ في ذلك أسبوعا كاملا، فقال له عمر: ماذا صنعت؟ قال: لم أزل أن أسير بفرسي أو بهذا المعنى وأمسح عن خفين من الجمعة إلى الجمعة حتى وصلت إليك. قالوا: فقال له عمر: أصبت، وفي رواية أصبت السنة. قالوا: فكان من مذهب عمر رضي الله عنه أنه لا توقيت في مسح الخفين، لأن الراكب هذا مسح أسبوعا كاملا، ولم ينكر عليه أمير المؤمنين رضي الله عنه بل قال له: أصبت. وهذا الحديث صح عن عمر، ولكن حمله العلماء على حالة الضرورة، على حالة الضرورة، لأن أحاديث التوقيت صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها أن التوقيت يعني يلزم به الإنسان. وما معنى ذلك؟ أن الإنسان لو مسح يوم وليلة ثم تعدى اليوم والليلة هل يجوز له أن يمسح؟ الجواب لا، يمكن أن يستثنى فيقال إلا من ضرورة لأثر عمر، ضرورة ملحة كأن يكون يعني عدو يلحقه أو نحو ذلك من أشياء، وإلا فالأحوط الإنسان هو الالتزام بما دلت عليه أحاديث التوقيت. حديث أبي بن عمارة صريح في أنه لا توقيت، لكنه حديث ضعيف. فالذين استدلوا بهذا الحديث على ألا توقيت في المسعى الخفين لا حجة له فيه، لأن الحديث ضعيف، فإنه فيما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: وثلاثة أيام؟ قال: نعم، وما شئت. فهو صريح في أنه لا توقيت في المسعى الخفين، لكنه حديث ضعيف. بقي معنا من الأحاديث حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السرية. إيش الفرق بين السرية والغزوة؟ عندك يا ماجد؟ والغزوة هي التي سيقول السرية هي الجيش الذي لم يشارك فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وأما السرية فهي التي الغزوة التي شارك فيها النبي عليه الصلاة والسلام، والسرية بخلاف ذلك. فإن قال لك قائل: مؤتة لم يشارك فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل السير يسمونها بالغزوة. فما هو الجواب؟ يقول غزوة مؤتة. سمعتم حاجة يقول سرية مؤتة؟ ويقول غزوة مؤتة. كيف نوثق؟ هاي عمر.
كان يأتي الوحي حين وقت قالت الجيش.
بس ما شارك فيها.
ما شارك من هالباب.
يعني من هذا الباب كلها يأتي فيها الوحي عليه الصلاة والسلام.
عدد يسير والغزوة تكون
عدد كبير. سيقول لك قائل هناك غزوات خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام بمئة فارس، بخمسين فارسا، كغزوة العشيرة وغزوة ودان، وسميت غزوة وخرج فيها ولم تسمى سرية. فماذا نقول؟ كل السرايا أن الرسول الذي نصب فيها الناس الأمراء، وكذلك السرايا الأخرى نصب فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الرؤساء. السرية في الخفاء، لا، هناك سيقول لك قائل هناك سرايا سميت بسرية إجماعا ولم تكن في الخفاء. هناك غزوات سميت بغزوات خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحصل فيها حرب، مثل أول غزوة. أول غزوة كانت غزوة ودان، هذه ما حصل فيها حرب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الغزوة التي تليها، وكذلك غزوة بدر الأولى ما فيها حرب. يخرج الرسول وتفلت عليه الرب وتسمى غزوة، باتفاق أهل السير يسمونها غزوة. الجواب عن ذلك هو أن الفرق بين الغزوة والسرية مثل ما قال ماجد، إلا أن غزوة مؤتة بعض العلماء يسميها بغزوة، يسميها هكذا بغزوة، وبعضهم يسميها بسرية، وإلى في الاصطلاح العام هو ما ذكره أخونا. والخلاف في مؤتة منهم من يسميها سرية، ولكن كثير من أهل السير يطلقون عليها بأنها غزوة، فهذا لعلهم من الاختلاف في الإطلاق. طيب، بعث النبي عليه الصلاة والسلام هذه السرية، يقول فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، يعني الخفاف، العصائب العمائم، كل ما يعصب على الرأس يسمى إمامة بعرف العرب، وهذا في لغة العرب، كل ما يعصب على الرأس يسمى إمامة، وكل ما يوضع على القدمين من الخفاف والجوارب ونحوها، يعني تدخل في لفظة التساخين، لأن التساخين هي الشيء الذي يوضع في القدم يسخنها من برودة ونحوها، هذه يقال لها التساخين. هذا الحديث إخواني حديث صحيح، وإن كان بعض العلماء قد أعلّ بالانقطاع، لكن الراجح أنه حديث صحيح وفيه فوائد. الفائدة الأولى مشروعية المسح على العمامة، والعمامة التي يمسح عليها هي كل ما يطلق عليه عمامة، سواء كان لها ذؤابة أو ليس لها ذؤابة، سواء كانت محنكة أو غير محنكة، محنكة التي لها ربطة تحت الحنك، لأن بعض الفقهاء يقول لا يمسح. أولا، جمهور أهل العلم لا يقولون بالمسح على العمامة، والقائلون بالمسح على العمامة هم جماعة من أهل العلم، هم الحنابلة وابن حزم وجماعة من العلماء. الذين أجازوا المسح على العمامة استدلوا بالأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسح على العمامة، لكن بعضهم اشترط شروطا، فقال يشترط أن يكون لها ذؤابة، ذؤابة يعني عذبة في الخلف، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن بن عوف على السرية، فخرج عبد الرحمن بن عوف وقد اعتم عمامة سوداء، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام ونقض عمامته، يقول عبد الله بن عمر، وألبسه عمامة بيضاء جعل لها ذؤابة من الخلف لها بمقدار أربعة أصابع، وقال له هكذا ابن عوف اعتم فإنه أعرب وأحسن. فهذا نوع من أنواع العمامة العربية، والتي كان النبي عليه الصلاة والسلام قد عممها لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. الشاهد أن كل ما يطلق عليه عمامة في لغة العرب الراجح أنه يصح المسح عليه، الراجح أنه يصح المسح عليه، ولا يشترط، لا يشترط للمسح على العمامة أن يكون لها ذؤابة، ولا يشترط أن يكون لها أن تكون محنكة، وكذلك لا يشترط للمسح على العمامة ما يشترط في المسح على الخفين، من أنك تلبسها على طهارة أو من بعض الشروط التي ذكرها الفقهاء لها، لأنه ما في دليل، لا يوجد دليل يدل على أن المسح على العمامة لابد أن يكون على في اللبس على طهارة، بعض العلماء قاتل مسح الإمامة على المسح الخفين، قالوا ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال في المسح الخفين فإني أدخلتهما طاهرتين يلتحق بذلك المسح على الإمامة، لكن هذا القياس غير صحيح، ثم إنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك. هذا بالنسبة للمسح على الإمامة. ألحق العلماء بالمسح على الإمامة المسح على الخمار، والخمار هو الذي تختمر به المرأة وتضعه سواء يعني حنكته تحت الذقن أو لا. قالوا لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الخمار، والخمار في الحديث هو العمامة، فما دام أن العمامة سميت بالخمار جاز للمرأة أن تمسح على خمارها أيضا، بجامع أن كل منهما في مشقة، في مشقة النزع ومشقة نحو ذلك، فيجوز للمرأة أيضا أن تمسح على خمارها كما يجوز للرجل أن يمسح على العمامة. والتساخين هي الخفاف، ويلحق بالخفاف أيضا الجوارب وما كان في معناها، فما كان مصنوعا من جلد أو مصنوعا من قطن أو من كتان أو من نحو ذلك فإنه يجوز المسح عليه. وتكلم العلماء ها هنا على مسألة أخرى تلتحق بهذا الباب، وهي مسألة المسح على النعلين، هل يمسح على النعلين؟ جاء في ذلك أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث المغيرة وغيره أنه مسح على الخفين والنعلين، ولكن هذه الأحاديث المرفوعة فيها ضعف قد ضعفها العلماء، لكن يبقى أنه ثبت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يمسح على النعلين. ومن ها هنا ذهب بعض أهل العلم إلى جواز المسح على النعلين، ولو أن الإنسان كان يلبس النعلين فرش عليهما أو غسلهما غسل قدمي وفيهما النعلان جاز له ذلك، وجماهير أهل العلم على أنه لا يصح المسح على النعلين، ولكن يكفي في الدلالة على الجواز الأثر الثابت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وإن أحب المسلم أن يحتاط لنفسه فيخلع النعلين ويغسل القدمين فهذا أحوط له خروجا من خلاف واتباعا لقول جماهير أهل العلم. هذا يعني خلاصة ما يمكن أن يذكر في هذا الباب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هي عمامة، كل ما يعصب عصائب وعصامة أو عصابة ثم يعصب، وأنتم هنا تعتمون. نعم، النعل ما يلبس. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر جواز المسح على النعلين قال إذا كان يشق نزعهما، إذا كان يشق نزعهما. طيب سيد، نعم،
كل ما يلف على الرأس،
هنا كل ما يلف على الرأس هو عمامة. لا، ما هو بعض العلماء أجاز المسح على القلوب سواء على الباقية هذه أو يسموها القحفية، وذكروا أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه هو صحيح أنه كان يمسح عليه، لكن هو يا إخواني الأحوط الإنسان أن في مثل هذه المسائل أن يتبع يعني قول جماهير أهل العلم في هذه المسألة، ما دام أن الأدلة فيها غير واضحة أو غير يعني كافية فيبقى على ما كان مشهورا فهو أحوط لهم. لكن من جهة الإنكار على الآخرين لو وجد من يأنس بقول بعض أهل العلم ويعمل به فلا ينكر عليه لذلك. نعم صح، أنا هذه المسألة في ذهني أتكلم عليها ونسيت، هل يشترط للخف أو للجورب أن يكون سليما من الخرق أم لا يشترط؟ قولان لأهل العلم، الراجح فيهما أنه لا يشترط، وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال فيما معنى كلامه غالب خفاف الصحابة كان مخرقا، غالب خفاف الصحابة كان مخرقا، لكن ما دام أنه يسمى خف يسمى جورب ما زال يعني يلتصق في الرجل أو يدخل فيها، بمعنى أنك لو وضعته ما يسقط بنفسه، أو يكون يعني الناظر إليك يرى أن لا شيء على القدم، فكونه مخروق من أعلى أو من أسفل أو نحو ذلك هذا لا يضر، يمسح على الخف ولا حرج في ذلك، فإنه لم يأتي ما يدل على أنه يمنع من المسح على الخفين إذا كان فيه ما خرج، بل غالب الصحابة كانوا فقراء وكانت خفافهم كذلك. هذا اللي تريد هكذا؟ بارك الله فيك، بارك الله. والتوقيت في المسح على الإمامة ليس فيه دليل، ما يشترط التوقيت ولا المسح، لا يشترط فيه التوقيت ولا يشترط فيها أن تلبس على طهارة. وتكلم العلماء أيضا على مسألة مثل مسألة الخفين، إذا مسح على العمامة ثم نقضها أو سقطت عليه يصلي تبطل الصلاة؟ الجواب لا، لا تبطل صلاته ولا طهارته، لأنه لا يوجد دليل يدل على ذلك.